الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، ومعنا فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي، حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا بك، الله يحفظك.
ما يحفظكم يا رب. أيها المشاهدون الكرام، في هذا البرنامج المبارك نقوم بقراءة الدستور الإسلامي، ثم يعلق فضيلة شيخنا عليه حفظه الله وبارك في علمه. ومن الأمور المهمة في هذا البرنامج من عنوانه الإسلام والحياة، لأن الفرق بين الإسلام وبين غيره من الأديان أن غير الإسلام من الأديان كانت حبيسة المعابد، حبيسة الكنائس، لا علاقة للدين بما يخرج أو بما يفعله صاحب هذه الديانة إذا خرج يتاجر ويبيع ويشتري. أما الإسلام فلا، فالإسلام يتميز بأنه مع أنه يحكم أخلاق الناس في علاقاتهم بربهم تبارك وتعالى، كذلك أيضا الإسلام يحكم علاقات الناس في التعامل مع بعضهم، لذلك كان الإسلام هو منهج الحياة. ونحن ما زلنا في باب الإمام، وما هي شروط الإمام، وما هي حقوقه، وما هي واجباته. ولذلك أيها الأحباب الكرام، نقوم بتطبيق هذا الكلام الذي نقرأه في الدستور الإسلامي على الواقع الذي نعيشه سواء في بلادنا أو في غيرها من بلدان العالم الإسلامي. وقد وصلنا بحول الله وتوفيقه إلى المادة 56، وفيها يقول: الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا في هذا الدستور الإسلامي المادة 56 يقول: الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو. إن الحاكم في الإسلام لا يقعد في قصر بعيدا عن الجيش ويعرض جيشه للأخطار، فإذا ظهر خطر طار بالطائرة وترك البلد كلها للعدو، بل إن الحاكم المسلم مع الجيش في المعركة، لا يتنحى عن المعركة، بل هو الذي يرتب الجيوش ويعطي الأوامر ويتلقى من غرف العمليات كل الأوامر وكل الأشياء التي تعطيه معلومات عن العدو، ثم بناء على هذه المعلومات يصدر الأوامر بنفسه أو بنوابه. ولابد أن يكون متابعا للمعركة خطوة خطوة، إما أن يكون معهم في أرض المعركة أو أن يكون معهم في غرفة العمليات على الحرب الحديث. فهو المسؤول عن قيادة الجيوش، فلا بد للإمام أن يكون ذا خبرة في قيادة الجيوش، ذا خبرة في الحرب. كذلك ينبغي للإمام أي الحاكم أن يكون واسع الأفق، دارسا للمعارك حتى يعرف كيف يتصرف. وكذلك ينبغي للإمام أن يستعين بمستشارين في هذا الباب. فالإمام أي الحاكم، ونحن الآن نختار حاكما لمصر، بعض الناس يظن أن الحاكم ينبغي أن يكون ملما بكل شيء، وهذا ليس صحيحا، ولا يوجد حاكم في الدنيا ملما بأي شيء، ملما بكل شيء، وإنما له مستشارون، يعني يكون له مستشار اقتصادي، مستشار عسكري، مستشار قضائي، مستشار تعليمي، مستشار فني، مستشارون. هل تعلم أن رئيس أمريكا أوباما له 2500 مستشار؟ مستشار لقارة آسيا، مستشار لقارة أفريقيا، مستشار لدولة كذا، مستشار لكذا، مستشار اقتصادي، 2500 مستشار. فإذا أراد أن يطلع أو يتناقش أو يذهب أو يزور أو يتعامل مع دولة معينة استدعى المستشار فأعطاه كل الدراسات التي قام بها، فأعطاه خلاصة معرفتي عن هذه المنطقة، ومن خلالها يبدأ يتعامل مع هذه المنطقة بما يستطيع أو بما هو في مصلحة بلده. فكذلك عندنا في الإسلام، قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ليس عندنا الحاكم الدكتاتوري الذي يستبد برأيه وأنه هو الرئيس الملهم الذي لا ينطق عن الهوى والكل يصفق له صوابا أو خطأ، هذا لا يوجد عندنا في الإسلام، بل عندنا في الإسلام الحاكم الذي يستشير ويأخذ أمر الشور. قال الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ الثغور. حفظ الثغور يعني حفظ الحدود وتراب الوطن، لا يجوز له أن يسلم جزءا من الأرض للعدو لا بمعاهدة ولا بغيره، بل ينبغي أن يقاتل إلى آخر رمق، لأنه انتخبه الشعب وضعه في هذا المكان للحفاظ على الوطن لا لتسليمه ولا لتسليم مقدراته. يعني هؤلاء الذين سلموا البترول للبلاد الأخرى بأسعار بخسة وكذلك الغاز ونحو ذلك، سلموه للعدو مع احتياج البلد للغاز بأسعار الكل يعرفها، أسعار بخسة جدا، هذا يعتبر خيانة عظمى للوطن ولمقدراته، لأن هذا الغاز ليس ملكا للرئيس لكي يبيعه أو يبيعه أبناؤه ويتاجرون به، إنما هو ملك لكل مصري. الغاز هذا الذي صدر إلى إسرائيل ملك لكل مصري، ولكل مصري أن يطالب بحقه فيه، يبيعه بدولار أو كذا وهو يساوي 3 الآن، يعني ملايين كل سنة تخسر مصر في هذا الغاز ملايين الدولارات، هي حق لأطفال وأبناء هذا البلد المصري.
يعني شيخنا، يعني مسألة فيما سمعناه من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مسألة التكييف القضائي لهذه القضية، هم قالوها كسب غير مشروع، وقالوا تصدير غاز وده يتخالف وتضييع المال العام وإهدار المال العام، وفضلتكم دلوقتي قلت ان المسألة دي خيانة فعلا. يعني انا اتصور لو ان رب اسرة رجل عنده زوجة وولدين واولاده يحتاجون الى هذا الطعام، خد الطعام ده وده لواحد جاره ومات اولاده جوعا، يبقى قتلهم، تسبب في قتلهم، ده لو ده لواحد جاره، فما بالك لو اعطاه لاعدائه. يعني المسألة اكبر تقريبا شيخنا، انا اتصور المسألة اكبر من قضية ان قضية تصدير الغاز لإسرائيل مجرد قضية واهدار مال عام، وهذا الهزل الذي يكيفون به القضايا، المسألة فعلا كما قلتم فضلتكم تحتاج الى ان تكون خيانة، لان هذا الرجل خان هذا البلد. الامر الاخر شيخنا في مسألة حفظ الثغور وطلب الحركة، تتكلم الان عن قضية مقدرات الدولة، وهذه الدولة أو هذه المقدرات ملك لكل فرد في هذا الشعب. إذن هل نستطيع أن نفهم من ذلك أن مهمة الحاكم هي عدالة التوزيع وليس الاستغلال؟ يعني ده مش بتاعته، الحاجة دي مش بتاعته، مش ملكه، يعني ليس الحاكم يمتلك مقدرات الدولة لكن قضيته هو التوزيع.
أحسن،
على أفراد الشعب. نعم،
نعم. الحاكم حافظ وحارس أمين على مقدرات الدولة وثرواتها. يعني دخل قناة السويس ليس ملكا لمبارك وأبنائه، إنما هو ملك لكل مصري، لأن قناة السويس هي قناة المصريين. الغاز ليس ملكا لمبارك وأبنائه ومساعديه وحاشيته، هو ملك للمصريين. البترول، مناجم الذهب، عندنا منجم ذهب الآن يخرج في الأسبوع ما بين 300 إلى 350 كيلو ذهب في الأسبوع. برغم أن القمر الصناعي رصد في مصر 10 مناجم من الذهب، يعني مصر ليست بالبلد الفقيرة، لكن النظام القديم كان يأخذ مقدرات البلد وثروات فيضعها في جيبه وفي جوبه وجوب حاشيته، وباقي الشعب خدم على هذه المقدرات أو خدم ل هذا الملك وجنوده أو حاشيته. ولذلك نحن نقول إذا طبقت الشريعة الإسلامية سوف يكون هناك عدالة في التوزيع، بمعنى أن كل مقدرات البلد وثرواتها ستوضع في بيت مال المسلمين وتخرج منه إنفاقات المسلمين، والباقي يوزع على كل المواليد، عدالة في التوزيع. وتعالى لترى ذلك طبق عمليا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى ابن سعد في الطبقات أن امرأة صاح طفلها وبكى، فقال عمر من وراء الخيمة: يا أمة الله أسكت طفلك. وبعد مدة وبعد يعني ساعات بكى مرة أخرى: يا أمة الله أسكت طفلك. وقبيل الفجر بكى: يا أمة الله ما أراك إلا امرأة سوء أو أم سوء. قالت: يا هذا، لقد أبرمت ابني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير ويأبى. ولم تفطمنا وهو صغير؟ قالت لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء للولود إلا إذا فطم، وهي لا تعرفه. قال يا أمة الله لا تعجلي. ثم ذهب فصلى الفجر فلم يستبن الناس وقراءته من كثرة بكائه، فلما صلى الفجر وانصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين، نادوا في الناس إنا قد فرضنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. يعني معنى هذا أنه إذا طبقت الشريعة الإسلامية فإن طفلك حينما يولد سيأتيه حقه في قناة السويس وحقه في الغاز وحقه في البترول وحقه في الصدر في كل شيء بدون مظاهرات ولا اعتصامات. ولذلك الآن الفريق أحمد شفيق والنظام القديم كله يقف معه بشدة لإعادة الحكم القديم والنظام القديم مرة أخرى. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن هذه المقدرات لو قدر الله عز وجل للتيار الإسلامي وحكم سيأخذ كل هذه الثروات ويوزعها على الشعب، ولا يريد هذا، يريد أن تظل في جيبه وجيب حاشيته. الأمر الثاني القانون الذي صدر هذا الذي صدر في مجلس الشعب أو يعني سيصدر لأنه صدق على مجلس الشعب مسألة ألا يزيد الراتب عن 50,000. لا يزيد الراتب عن 50,000 دي معناها أن الموظفين في الإذاعة والتلفزيون اللي بيقبضون 300,000، الرؤساء المصانع اللي بيقبض 750,000 في الشهر
توصل 3 مليون في
الشهر واللي بياخد 1,200,000 في الشهر، كل هؤلاء سيقصوا إلى 50,000 والباقي يوزع على فقراء البلد، بدل ما تأخذ 1,000 جنيه و2,000 تأخذ 3,000 و4,000 في الشهر تعيش بجوار هؤلاء. لكن واحد يأخذ 1,000 جنيه، واحد يأخذ 2,000 جنيه، واحد يأخذ 1,200,000 أو يأخذ 800,000 في الشهر، فهؤلاء الآن ينفقون ببذخ حتى يعود النظام القديم ليحافظوا على رواتبهم التي يعيشون عليها. هو رتب أموره كده. يعني أنا حقيقة حينما سمعت هذا الخبر أثلج صدري. حينما دخل الأستاذ الدكتور سعد الكتتني مجلس الشعب ودخل أعضاء حزب الحرية وأعضاء حزب النور والأعضاء الآخرون، كان القانون ينص على أن أعضاء مجلس الشعب كل عضو يأخذ 12,000 في الشهر راتبه، ورئيس مجلس الشعب 750,000 في الشهر. هذا الذي كان متعرف عليه أيام فتح سرور وغيره، وهذا القانون، وهذا حق سعد الكتتني أن يأخذ 750,000 في الشهر. فتقدم الرجل مشكورا بطلب بإنزال راتب رئيس مجلس الشعب، يعني راتبه هو من 750 إلى 12,000 في الشهر كأي عضو عادي. الآن بدأنا نشعر بأن أناسا يقدمون مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية. من منا كان راتبه قانونا لا يسرق من مال الدولة قانونا 750,000 يقول لا أنا أريد 12 بس والباقي للشعب أو للجيش للشعب أو للأمة كلها. يعني كان فتح سرور وغيره وغيره الذين كانوا يأخذون كنا لا نعرف كم راتبهم، كان 750,000 ده راتبه ده الأساسي،
غير الحوافز والبدلات
الحوافز والبدلات وقطع الأراضي التي يأخذها والفلل التي يأخذها هنا وهناك، هذه كلها زيادات في مقابل أن ينافق الحاشية أو ينافق الرئيس أو نحو ذلك.
أنا أسأل حاجة شيخنا، دلوقتي اللي هينزلوا من 1,200,000 إلى 50,000 هيستحقوا أموال الزكاة؟
ولذلك بعض الناس يقول، يعني رجل جاء وقال مدير المصنع جمع الموظفين وقالوا لابد أن تنتخبوا أحمد شفيق. فسألنا ليه؟ هو لا يعرف. قلت له أنت لا تعرف ليه؟ قال لي قلت له راتبه كام؟ قال راتبه 750,000 في الشهر. قلت له لأنه هينزل 50,000 في الشهر، فهو ممكن ينفق 200,000-400,000 مليون لكي يحافظ على هذا. وكذلك المديرين الكبار المستفيدون من هذا النظام الفاسد، لأن هذا هو الفساد، الفساد أن يجمع الملايين في جوب فئة معينة ويظل الباقي يعاني. يعني راتب المدرس 1,200,000 ويقول زودنا المدرس 100 جنيه 200 جنيه. المدرس الذي يبني أبناءنا ويبني عقولهم لماذا لا يكون راتبه 5,000 جنيه ويقتص من هذا أبو 750,000 جنيه اللي جالس في المصنع بيروح الساعة 10 وراح الساعة 12 مدير المصنع، هذا الموظف اللي جالس في السجل المدني لمرتبه 1200 و1500، لماذا لا يكون راتبه 7000 جنيه؟ هذا الموظف الذي يقطن في السجلات المدنية وفي الجوازات وفي كل قطاعات الدولة، لماذا لا يكون أقل راتب مثلا 4000 أو 5000 ويقتص من هؤلاء جميعا؟ يعني الآن 2001 في مصر، 2001 في مصر جاءني هذا الخبر، 2001 في مصر راتب كل واحد أكثر من 1000000 جنيه في الشهر، 2000 أكثر من 1000000 جنيه في الشهر، كل شهر يخرج هذا لهؤلاء وأناس لا يجدون شيئا.
يعني تقريبا حوالي في الشهر 2 مليار
2 مليار 2 مليار 2 مليار ده لو وزعوا شهريا، ده راتب 2001 فقط، لو وزعوا انظر اللي راتبه 1000 أو 2000 هيكون راتبه كام. فأنا أقول لك فعلا نحن الآن بين نظام قديم يريد أن يلتقط أنفاسه ويجمع المفسدين حوله ويقومون بعودة النظام مرة أخرى للحفاظ على ثرواتهم ونهب ثروات الشعب، وبين العودة إلى الثورة وبين الانطلاق بالثورة وجمع هذه الثروات المنهوبة وتوزيعها على الناس. ولذلك يجب أن يفهم الناس ذلك. أنت تنتخب أحمد شفيق اليوم لماذا؟ عشان هيعدك هو اللي بتاع عضو مجلس الشعب القديم يعني بتاع الحزب الوطني، نزلوا الآن بالأموال ونزلوا بالعقود ونزلوا بالقوى العاملة بأشياء ووعود بأراضي وأشياء لكي يحافظ هذا من الحزب الوطني، يحافظ على مكانته، وانت مسكينة تخد لك 200 ألف أو 2000 أو 3 وتنتهي القصة وتظل الأمور في يد هؤلاء. لكن إذا طبق وقام، وفق الله سعادة الدكتور محمد مرسي، وقام بالبلاد ونهض بها، ستتغير الأوضاع تماما. هؤلاء جميعا الذين ترونهم مدخمين من الملايين التي بعضها هنا وبعضها في الخارج، مدخمين من الملايين، هؤلاء ستؤخذ منهم هذه الأموال وتوزع على كل أفراد الشعب. فانصر الحق والعدل، القضية ليست قضية الفريق أحمد شفيق ولا قضية الإخوان المسلمين، القضية قضية كل مسلم، كل محب لله ورسول، كل محب لهذا الوطن، كل محب للعدل، باغض للظلم. قضية قضية كبيرة جدا، وهم يستميتون الآن، الكل يستميت الآن في نصرة أحمد شفيق حتى يحافظ على مركزه ومكانه وماله.
ربنا يحفظكم شيخنا. هي كانوا يقولون في الحكمة اليهودية إنك لن تستطيع أن تتحكم في الناس إلا إذا فرغته أو فرغت منهم شيئين، الأول أن تفرغ عقولهم، خلاص فتبدأ أنت أن تؤسس لهم عقول على حسب هواك، وإذا فرغت أمعاءهم فيمدون إليك يدهم لتطعمهم، فمن تحكم في عقول الناس وفي بطونهم استطاع أن يحكمهم، هذا إذا كان ظالما. أما العادل فهم فعلا كما تقول فضلكم، هو عايز يعني هو يريد أن هو كما يقولون يجعل ثروات الدولة، ثروات الدولة في يد فئة معينة هم الذين يتحكمون في الناس، لأن هو المدير ده لو عنده من القدرات أصلا، يعني أنا أتصور شيخنا أن المدير ده والوزير والمحافظ ومدير الأمن كل هؤلاء لو كان عندهم من القدرات الشخصية خلاص، وعندهم من القدرات أنه فعلا أهل لهذا المكان، هو مش محتاج يبعث الولد أو الموظف اللي عنده ينتخب واحد عشان يرجع بالظلم عشان يحافظ على كرسيه، لأنه قاعد على الكرسي ده بأحقيته المهنية، لكن هو ما عندهش أحقية مهنية أصلا، فعايز يتحكم في الكرسي بإيه؟ بالمال، يتحكم في الكرسي بالمال وعن طريق هذا ما يحدث بالتحكم في بطون الناس. فهو كما تقول فضيلتكم هم يريدون أن يعيدوا أو أن يرجعوا بالناس إلى ما
قبل الفساد ونهب الأموال مرة أخرى.
أي نعم. نذهب إلى المادة التي شوشر علينا بها كثير من الناس، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المادة 57 تقول: الإمام مسؤول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنقول الأفراد والجماعات عشان نحسن حد يذكر الجماعة، جماعة إخوة المسلمين. فاحنا نقول الإمام مسؤول عن تمكين الأفراد أو الفرد والجماعة، خلاص الجماعة المقصود بها المجتمع يعني، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض. هنا شيخنا يعني أنا أود يعني قبل أن تعلق فضلتكم أن احنا نفصص المسألة دي إلى أقسام، لأن الشرح العام أتصور أنه يعني قد لا يدخل على كثير من الناس. نقول أولا ما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أولا بارك الله فيك، هذا سؤال جيد. الإمام أي الحاكم المسلم نصبه الناس لأمور، أمر الأول أن يحفظ ثغور البلاد، ثانيا أن يحفظ أعراضه، من الانتهاك، أن يحفظ أموالهم من السرقة، يحفظ عقولهم من أن تغتال، أن يحافظ عليه. ثالثا أن يقيم أوامر الله وشرع الله في الأرض. ومن هنا فالإمام لا يستطيع الحاكم بنفسه أن يقوم ويدخل الشوارع ويرى ويعاقب أو يكتشف هذا الذي يبيع المخدرات، أو يكتشف الذي يزني أو الذي يسرق أو الذي يقتل. إذا لابد من وضع جماعة تقوم باكتشاف هؤلاء، وجماعة وتبلغ الفئة المنفذة، الفئة المنفذة تقوم بالقبض على هؤلاء ويبدأ التحقيق معهم. لكن قبل هذا كله ينشر بين الأئمة والخطباء والعلماء والدعاء أن يبصروا الناس بالحلال والحرام. البنج حرام، حشيش حرام، مخدرات حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، يخوف من الله عز وجل. فتجد فئة كبيرة جدا خافت من الله وامتنعت من الرشوة والزنا والسرقة، فطهر المجتمع. بقيت فئة غلبتها نفسها، غلبها شيطانها، لابد أن تعاقب. فهذه الفئة لابد أن يكون هناك جماعة مخولة من قبل الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ما نسميها الآن مثلا ببوليس الآداب، أو بالمباحث الجنائية مثلا، أو بالمباحث الإدارية، أو بمباحث الرشوة، أو نحو ذلك، ممن يدخلون تحت يدخلون في المجتمع.
يعني دول موظفين. يعني أنا عايز أقصد شيخنا إن اللي هيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده موظفين.
موظفين في
الشرطة.
نعم.
لأن بعض الناس يتصور إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ما هو إلا ناس ملتحين لابسين جلابية قصيرة، ملتحين لابسين غطرة، واحد معاه جنزير حطه على كتفه، والتاني معاه سيف أو سنجة وحطتها في جنبه، والتاني معاه رشاش، واحد بقى فيهم تاني معاه ميت نار، المتبرجة يرش عليها ميت نار، واحد ماشي مع واحدة يقطعوا له مش عارف إيه. الناس بتتصور طبعا نتيجة للثقافة الإعلامية الكاذبة المضللة والأفلام والمسلسلات. الناس عاشت فترة يا شيخنا، وأنا أتصور من 95 لحد الآن إلى قبيل الثورة، ما كان يظهر الملتحي في مسلسل معايا أو في فيلم إلا وهو متشدد، يقتل، ينهب، يسرق، يبصبص للنساء كما يقولون من وراء الناس، يبقى هو قدام الناس الشيخ الكويس، ومن وراء الناس اللي هو يمشي مع النساء. هذه الثقافة الإعلامية الثقافة يعني. أنا سميها ثقافة إعلامية مضللة. أصل التشويه ده إن أنا أتكلم عن واحد وخلاص، لكن ده دي ثقافة مضللة لتشويه صورة الإنسان الملتزم. هذه الثقافة المضللة شيخنا صورت للناس إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده دي جريمة. ولذلك حصل في الأيام الماضية كذبة كده زي كذبة إبريل، يعني لأن إحنا عندنا إعلام اسمه إعلام أبو لمع الفشار، اللي هو يكذب الكذبة وينشرها، وبعد ما ينشرها يصدقها هو ويبدأ يعمل عليها قصص وحوارات. ظهرت جماعة على الفيسبوك باين أو الإنترنت اسمها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذير بقى أي واحدة تطلع من بيتها مش لابسة حجاب هنقطع لها رقبتها، هنرش عليها مية نار، وبدأ الإعلام يسوق لهذه القضية. فهل فعلا إن الحاكم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده هيبقى مسؤولية السلفيين مثلا أو جماعة الإخوان المسلمين بعيدا عن النظام الوظيفي للدولة؟
أيوة، هذا سؤال جميل. كلمة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي عبارة عن وظيفة في الدولة، وقد يطلق عليها عدة مسميات.
نعم.
ففي العصر الحديث يطلق عليها بوليس الآداب. ما هي مهمة بوليس الآداب؟ بوليس الآداب ده بيمشي كل الذي يخل بالآداب، ولد وبنت مثلا بيقابلوا بعض في الشارع، أو ولد بيبيع مخدرات، أو كل ده مخل بالآداب، أو منظر مش واحد مش عريان في الشارع ويقول أنا حر، لا، يتم القبض عليه، تعال ويأخذوه في الشرطة ويبدأوا يحققوا معه هل هو مجنون فعلا ولا رجل عادي. ده بوليس الآداب ده جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موظفين لهم مهمة معينة، أي شيء مخل بالآداب يوقفه، ده اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر النقطة الثانية مسألة شرطة المخدرات، شرطة السواحل، شرطة الأسماك اللي هي الشرطة المائية، المسطحات المائية لها شرطة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرطة اللي هي بتكتشف الرشوة، وهو الرشوة ده منكر.
عندنا شرطة الكهرباء
وشرطة الكهرباء، واحد بيسرق كهرباء، ما هي ده منكر، ما هي دي المنكرات اللي احنا بنتكلم عنها. يعني جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي الآن يطلق عليها الشرطة، بوليس الآداب، المباحث، الأشياء دي كلها، المباحث الإدارية، كل دي هي بتقوم بمهمة الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، لكن بعض الناس يفهم فهما سطحيا أو لا يدري ما هي القصة. وهؤلاء موظفون، كل موظف له طريقة معينة. أنا الآن مثلا أو أنت الآن لست من شرطة الأداب، وجدت ولد مثلا بخل بالأداب بطريقة ليس، بتعمل إيه؟ بتتصل بشرطة الأداب هي تتصرف معه خلاص. أو ولد بيوزع بنجة أو وزع، بتتصل بالشرطة، بتجي المباحث خبره. هي تتصرف معه. لكن مسألة جنازير وبتاع وكلام ده كما ذكرت حضرتك عبارة عن تشويه صورة الإسلاميين. هذا يذكرني برجل لا أريد أن أذكر اسمه، هو معروف جدا، بيطلع كل يوم على قناة، على قناة معروفة، طلع وقال كلمة عجيبة جدا. حدثني بي أحد الناس الذي سمعه يقول الدكتور محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي يجي واحد يكشف عنده، كم كشفك يا دكتور؟ يقول له 300 جنيه. يقول له معيش غير 200 جنيه؟ يقول له لا. طب معلش يكشف علي؟ يقول له لا. راح الرجل ولم يكشف عليه، وبعد يومين مات. ده ينفع يبقى رئيس؟ ونسي هذا الكاذب الذي يتكلم على شاشة التلفزيون ان الدكتور محمد مرسي دكتور في كلية الهندسة وليس طبيبا
هو ممكن يكون الرجل كان بلع جيل حاجة.
فتشويه متعمد عجيب جدا 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 لثار الإسلام. القضية ليست قضية الإخوان، لا، قضية التيار الإسلامي كامل. والقضية أن الناس الذين لهم كراسي أو لهم أموال أو لهم فلل في الساحل اليمين أو الشمالي أو الجنوبي أو غيره، سيسألون من أين لكم هذا؟ من أين جئتم بهذا؟ وأنت بقالك مثلا 10 سنين في الوظيفة وراتبك مثلا كذا 50,000، من أين جئت بهذا كله؟ يلا من أين لك هذا؟ هنقص منك الزيادة ونوزعها على الشعب المصري. فهو طبعا لا بد أن يشوه صورة الإسلامي.
أنا لا أتصور أبدا أن من عاش يقبل يد صفوة الشريف، يعني من عاش وقبل يد صفوة الشريف ويعلم من هو هذا الرجل، فالكذب عنده قد يكون ديانة، لأن هو أمثال هؤلاء. وهذا الرجل أيضا الذي يتكلم، الحارس بتاع الفيلا بتاعته قتل رجلا من أسبوعين، ضربوا بالنار وبيعلق ملسوق، ضربوا بالنار أضاع. فهي المسألة فعلا هم يحافظون على كراسيهم، يحافظون على الوجهة، على المكانة الاجتماعية اللي هم حصلوها بالباطل. فأنا لو خدت المكانة الاجتماعية دي بالحق أنا لن أخاف، لكن لأن خدتها بباطل خايف ان صاحبها الحقيقي يجي. فهي المسألة كلها تدور الى نسأل الله عز وجل ان يحفظ بلادنا. شيخنا الامر بالمعروف عن المنكر، يبقى المعروف يا شيخنا اذا استطعنا ان نعرف هذا، ان المعروف هو الحلال، هو ما يرضي الله عز وجل، هو الطاعة، هو كل ما كان بر وقربة، سواء بر على علاقة الرجل او علاقة الانسان بالله او علاقة الانسان مع الناس. طيب المنكر هو ما نهى الله عز وجل عنه او استقبحه اهل الفطر السليمة. طيب شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بسند صحيح انه قال، وهذا الحديث هو اصل الباب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هذه المراحل هتغير، لكن انا عايز شيخنا اتكلم في الاول في المغير، اللي هيغير بايده أو اللي هيغير بلسانه أو اللي هيغير بقلبه. ما هي صفات المغير؟
أولا إذا كان فيه شريعة إسلامية إن شاء الله ستطبق بإذن الله تعالى، أصحاب اللي هم الموظفين في بوليس الأداب والشرطة وكذا بيأخذوا دورات تأهيلية عن كيفية تغيير المنكر. لأنهم لابد أن يبدأوا بالنصيحة وبالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. ربما الإنسان هذا الذي يوزع البنج، هذا الإنسان ربما يكون مضلل، فنعرف أن هذا حرام ولا يجوز، وستأكل حراما، وممكن تجمع من وراء البنج ده 20-30 ألف، 100 ألف، مليون، ثم تعمل عملية ب2 مليون أو تدلس طريح الفراش. فلو اتقيت الله عز وجل وجاءك رزق حلال قليل، الله عز وجل يبارك لك فيه. يعرف كيفية، ربما هذا الرجل يتوب إلى الله، فإن تاب إلى الله فالحمد لله، وإلا استمر على ذلك ففيها العقاب. فنحن نقول هؤلاء الذين سيغيرون المنكر، الموظفين في الدولة المعنيون بذلك كبوليس الأداب والشرطة وإلى آخره، يأخذون دورات تأهيلية عن كيفية تكليم الناس ونصحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أساسا في ذلك في رواه مسلم في صحيح، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فربما بأسلوبهم الطيب يحولون هؤلاء إلى مواطنين صالحين. هؤلاء هم يعني الآن بيعملوا في السجون حاجة اسمها إيه؟ التأهيل المعنوي، ويأتي مشايخ يقول لهم كلمتين وكلام، هذا شيء طيب وجميل ومبارك، لكن لا لم يفعل التفاعل الكامل.
نعم. يبقى المغير شيخنا هيشترط فيه شروط من الرفق واللين ومعاملة الناس معاملة طيبة، ده المغير.
تمام.
هنأتي والطريقة طبعا بحسن خلق كما تفضلت. هنأتي للمنكر، متى أغير المنكر ومتى أتركه؟ هل كل منكر يغير ولا في منكر أنا سيبه في حاله؟
نعم، هناك منكر لا أستطيع أن أغيره، لأنني لو غيرته أتي بمنكر أشد.
نعم.
ولذلك نحن نقول بأن المنكر الإنسان إذا وجد إنسانا يعمل يفعل خطأ،
نعم،
وأراد نصيحته،
نعم،
فإذا علم أن هذا سيسب الدين مثلا، نعم، ويسب الله عز وجل، يسكت،
نعم،
يتركه،
نعم،
في حاله،
نعم،
لأنه لا يغير منكر بمنكر أشد.
نعم.
الأمر الآخر أن الناس لن يسمعوا كلامك إذا كنت داعية ويبتعد عن المنكر أو يفعل المعروف إلا إذا أحبوك.
نعم.
ولذلك فينبغي للداعية أن يكون محبوبا،
نعم،
لدى الناس، فإذا، نعم، أحبوك سمعوا كلامك،
نعم،
أو على الأقل يستحون منك.
نعم.
هذه مسألة. أما مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
نعم. نأتي هذا لدرجات التغيير،
مراتب التغيير.
أي نعم.
فليغيره بيده. نعم. هذا التغيير بيده ليس لكل الناس.
نعم.
هذا لمن يملك الحكم، فالتغيير باليد لرئيس الدولة، تغيير لمدير المؤسسة،
نعم،
تغيير بيد للأب في البيت،
ممتاز، اللي هو له ولاية شرعية.
أحسنت.
نعم.
فإن لم يستطع فبلسانه ينصح،
نعم،
ويترك. أنت قلت إنسان البنج حرام أو التدخين حرام،
نعم،
أو عقوق الوالدين حرام، بر والديك، قال لك لن أسمع كلامك، خلاص أنت نصحت وتركت، نعم، تغير بلسانك.
نعم. تغير بلسان المرحلة الثانية شيخنا لمن لم تكن له ولاية،
ولاية شرعية.
وليس له حكم وليس له،
يعني ليس معنى ذلك وامرأة ماشية متبردة في الشارع متبردة، نعم، جدا،
نعم،
أنت ليس لك عليه ولاية،
نعم،
خلاص،
نعم،
لا ممكن تخلي أختك تكلمها،
نعم،
تنصح،
ما أكلمها،
لا ما ينفعش تكلمها أنت،
نعم،
أختك تكلمها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنك لو غطيتي جسمك بكذا وكذا، نعم، سمعت كلام سمعت خلاص انتهت، تبقى هي بلغت باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب معناه إيه؟ أنت جالس مع مجموعة من الناس وقاموا مطلعين البنجو وهيشربوا، يا جماعة البنجو حرام بلاش، قالوا لا، تقولهم خلاص أنا غيرت بلساني وتظل جالسا معهم،
لا،
لا، تغير بقلبك. يعني تغير بقلبك يعني تفارق مكان المنكر، تتركهم وتمشي، بس هذا التغيير بالقلب.
إذن التغيير باليد يكون لمن له ولاية شرعية، يعني له منصب، له مفوض من يعني هو الحاكم، يا مفوض من الحاكم له منصب، أو الأب في بيته.
أحسن.
هذا أولا. ثانيا التغيير باللسان شيخنا اللي هو بنسميه النصيحة.
أحسن.
النصيحة اللي أي نعم. طيب التغيير بالقلب اللي هو يفارق مكان المعصية. طيب معنا اتصال شيخنا. السلام عليكم أخت محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم الشيخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
وإياك أفتنا، بارك الله.
أرجو من حضرتك الدعاء لي ولولادي، ربنا يهديهم ويهديني ويشفي زوجي ويشفيني إن شاء الله يزيد.
نسأل الله أن يشفيكم وأن يعافيكم يا رب العالمين، وأن يسبل عليكم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين.
اللهم آمين. ربنا يبارك لك يا رب، منور وجهك بالإيمان، اللهم آمين. سؤال لحضرتك ممكن؟
تفضل يا أفتنا.
والله يا زيد، هو يعني حضرتك عايز اعرف حضرتك رأي دين ايه في الكلام اللي الشيخ محمود عبد الرزق بيقوله للاخوان المسلمين، وجزاك الله خيرا وربنا يجازيكم خير عننا وعن المسلمين جميعا.
بارك الله فيك يا اختنا، بارك الله.
في اتصال اخر؟ طيب شيخنا ربنا يحفظكم ومعاكم، يقول واداء الفرائض، يبقى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض، هل يجبر أو هل من سلطة الحاكم أن يجبر إنسان على الصلاة أو على إخراج الزكاة، أو لو رأى إنسان مفطر في رمضان أن يعاقبه؟
أولا أحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا، نحن مسلمون في مصر، نحن مسلمون، نعم، حكمنا الإنجليز فترة، لكن خرج الإنجليز وتركوا لنا القوانين. وقت الصلاة لا اعتبار له في الدوائر الحكومية في مصر، وقت الصلاة الموظف يعمل والمدرس يدرس، يخرجون فسحة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لكن ليس هناك وقت للصلاة. لكن نحن إذا طبقت الشريعة الإسلامية ستكون هناك فسحة للصلاة، الأولاد يأخذون ربع ساعة يتوضوا ويصلوا، الموظفون يفرشوا في وسط المكان ويصلوا ربع ساعة، ربع ساعة وقت الصلاة، كل دائرة من دائرة الحكومة تقيم شرع الله عز وجل، واحد يؤذن ويصلوا. هذا الأمر يزيد الإنتاج، يزيل الملل عن الموظفين، يجعل هناك بركة في الإنتاج. إذا اتقينا الله عز وجل، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، حلت البركة بإذن الله تبارك وتعالى.
إذن الحاكم ييسر للناس أداء الفرائض.
أحسنت.
لكن لا يجبرهم عليه.
لا، مسألة الإجبار نقول له لازم تصلي لازم لا لا يجوز، هذا الأمر بينه وبين ربه.
الزكاة
لا، الزكاة حق مالي.
نعم.
الزكاة حق مالي. الحاكم بيرسل ما يسمون أصحاب الضرائب الآن، لأن إذا طبقت الشريعة الإسلامية ستلغى الضرائب.
نعم.
طب الدولة تأخذ إيه عشان تعطي الفقراء؟ تأخذ الزكاة.
نعم.
فهؤلاء الذين كانوا يقومون في الضرائب يأخذون دورات تأهيلية لجمع الزكاة وكيفيتها وكذا، وبعد كده يجمعوا الزكاة من الناس ويوزعونها على الفقراء والمساكين.
نعم شيخنا، معنا اتصال أسماء من الغربية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هيا تفضلي يا أختنا.
لو سمحتك أنا فضلت الشيخ.
تفضلي معنا.
ربنا يبارك فيك يا رب وينصر الإسلام يا رب.
آمين وإياكم.
بقول الحديث لو سمحت سؤالين كده.
تفضلي بس ممكن تعلي صوت حضرتك شوية لو سمحت.
عدو؟
علي صوتك يعني.
حاضر. بقول الحضرتك لو سمحت. هو لو دلوقتي طبقت إن شاء الله الشريعة. لو طبقت الشريعة. حضرتك
سمعني؟ نعم نسمعك. تفضلي.
لو طبقت
الشريعة كيف تتم للنصارى؟ كيف تتم للنصارى؟
يعني النصارى هيتعاملوا زي ما تطبيق الشريعة.
كيف نعامل النصارى؟ جميل ممتاز.
ماشي السؤال الآخر. طيب معنا الأستاذ ممدوح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا تفضل.
تفضل سؤالك. عاوز اتكلم الشيخ وحيد.
اتفضل مع حضرتك.
تفضل بارك الله فيك.
ازي حالك يا شيخ وحيد؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
انا منظور من اكلمك من اسيوط.
اهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمعت يا شيخ وحيد بس ابصي في اللي هي القناه البصيره دي، في اللي هو الشيخ مش عارف اسمه الشيخ رضوان ولا مش عارف اسمه، يعني أقول يتطول مثلا على الشيخ السيان والشيخ مش عارف الحوياني، واللي يعمل يعني شغال على الإخوان المسلمين، هي وقت وجب الضغط في الإسلام.
حاضر أجاوب حضرتك.
يعني شايف كده على زي ممكن شهر كده، يعني كلام برضه يعني مش عارف سبحان الله عليه.
حاضر إن شاء الله.
يعني الواحد اللي فعل الواحد يعني دائما يعني هو قاعد مثلا على يعني الشيخ محمد حسان والشيخ أبو صالح الحوياني، يعني شايف يعني العمل
الشيوخ
العمل
يعني اتكلم
عليه.
حاضر
ان شاء الله
شيخ.
حاضر نعم شيخنا، قبل ان يعني ندرس الى الماده 58، يعني السؤال تكرر عن قضيه الكلام بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله ورعاهم في قضيه الانتخابات وقضيه هذه الاشياء السياسيه والاخوان وغيرهم، فنريد من فضيلتكم نبين أن المسألة هي مجرد نازلة، وهذا يجتهد وهذا يجتهد في النازلة، المسألة ليس لها فرنس شوين، فلو كلمة حضرتك كانت تقول للناس.
نعم، مسألة الانتخابات كما تعلم يعني بعض طلبة العلم من الموجودين الآن في مصر يرون أنهم لا يريدون أن يخرجوا للانتخابات وكذا، هذه وجهة نظرهم ونحن نحترم هذه وجهة النظر، لكن من الخطأ أن يطعن في العلماء والدعاء. كل المصريين يعرفون فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وغيرهم من المشايخ والعلماء. فإذا رأيت رجلا أو طالب علم يقدح فيهم أو يطعن فيهم فهذا كلام ليس صحيحا، لأنه لو كان واخذ عليهم شيء ممكن يتصل بالشيخ وينصحه فيما بينه وبينه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. فلا ينبغي الإنسان أن يطعن هكذا ويتكلم، لا سيما أن هناك مسائل خلافية كثيرة، فليس كل من اختلف مع إنسان في قضية أن يطع فيه وأن يبدعه وأن يفعل كذا، وإلا فهذه طريقة ليست صحيحة. ولذلك كلما طعنوا في المشايخ وهكذا وظنوا أن الناس يحبونهم بذلك فالناس يبغضونهم، يعني هؤلاء المتصلون ينكرون عليهم ذلك، ينكر عليهم الطعن. هذه ليست أخلاق الإسلام ولا أخلاق المسلمين. فأنا أقول لك مثل هذه الأشياء لا تلتفت إليها، واعلم أن العلماء حفظهم الله مهما طعن فيهم لا يردون. يعني شيخنا شيخ أبو إسحاق حفظه الله وتمم الشفاء على خير يا رب العالمين، لما قالوا له فلان يطعن عليك ويقول أن أشرطتك أشرطة شيخ أبو إسحاق المفروض نسجل عليها أغاني لأنه هو مبتدع والأغاني معصية والمعصية أقل من البدعة، فابتسم وضحك ولم يرد شيئا. وكذلك الشيخ حسن حفظه الله وجميع المشايخ، هذا هو خلق السلف الصالح. أما من يطعن ويسب ويشتم وكذا فيعني أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم، والناس لا يزدادون لمشايخنا إلا حبا لأنهم يعرفون صدقهم وإخلاصهم. يعني هؤلاء المشايخ الذين قضوا حياتهم دفاعا عن الدين ودفاعا عن الشريعة، الشيخ أبو إسحاق كم سجن والشيخ حسان سجن والمشايخ كلك سجن، وكانوا يدعون الله عز وجل في ظل النظام الظالم، ورغم ذلك يعني لم يعرف كثير من الناس قدرهم، لكن الله يعرف قدرهم.
ما نحفظكم شيخنا وبارك فيكم. ويعني نقول الطعن الآن، يعني هذه كلمة نوجهها لإخواننا جميعا، الطعن الآن على جماعة الإخوان المسلمين، من هو المستفيد؟ يعني كما يقولون إن من بصيرة العالم أن ينظر في مآلات أقواله وأعماله. وإحنا لسه بنقول ولنفرض أن الإخوان المسلمين
عندهم أخطاء،
عندهم منكر. إحنا لسه بنتكلم شيخنا حضرتك لما تقول إيه، إذا كان إنكار المنكر سيترتب عليه منكر أشد، خلاص حرم عليك كما قال أهل العلم أن تغير هذا المنكر وترجيح أقل المفسدتين كما تعلمنا من فضيلتك. طيب أنا أسأل سؤال إلى فضيلة الدكتور محمود الرضواني أو غيره من أهل العلم الذين نحبهم ونحترمهم ونجلهم لعلمهم ونختلف معهم في هذه القضية. الآن فضيلته كلامه هذا وانخفاض شعبية الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي السياسي لمصلحة من؟ من هو المستفيد إذا كانوا ما عندهم منكر وهو بيقول أنا بنكر المنكر وأنا أنصح في دين الله عز وجل؟ أنت النصيحة دي مش المفترض وأنا بنصح أشوف مآل النصيحة دي هيكون إلى الخير أم إلى الشر؟
المستفيد هو النظام القديم.
نعم يعني المستفيد يا شيخنا من هذا الكلام لن تجد مستفيدا إلا نظام الظلم.
نعم.
إلا القهر، إلا الظلم، إلا التعدي، إلا الطغيان. خلاص. ولكن أنا أعذر من لم يجرب الظلم، لأن في بعض الناس، نحن لا نريد أن نسمي أحدا، لكن هناك بعض الناس عاشت في ظل أمن الدولة على أن دول ولاة أمور وهذا أمير المؤمنين الذي يحكم، وطبعا لم يذوقوا عذاب التعذيب، لم يعذب، لم يضرب في سبيل الله عز وجل على الحق، لأنه يسير في طريق بمبدأ امشي جوه الحيط مش برا الحيط أو مش جنب الحيط. فهو الآن أنا أقول لهؤلاء جميعا اتقوا الله عز وجل في بيت العلم، لأن هذه الفتن، وأنا كطالب علم صغير أتكلم من منطلق أنني طالب علم صغير، خلاص، هذا الذي يقوله طالب العلم لن ينتفع به إلا الجرأة على العالم، وده منكر أشد. لأن إذا كان ما عندي شيخنا الشيخ حسين وما عندي شيخنا الشيخ يعقوب وما عندي شيخنا الشيخ الحويني أخطاء، خلاص، فهذا الذي يقولونه يتسبب في كوارث، يتسبب في ضرر.
قد لا يكون قد تكون اختلاف وجهات نظر.
نعم.
يعني اختلف الشافعي ومالك ولم يطعن أحدهما في الآخر.
إحنا بنسلم إن دي أخطاء.
لا لا لا، حتى لو أخطاء اختلفوا في بعض القضايا، اختلف العلماء في بعض على مر القرون والعصور اختلفوا ولم يطعن أحدهم. هذا هو خلق السلف.
نعم.
أين أخلاق السلف؟
نعم. الأمر الآخر شيخنا ربنا يحفظكم، عشان القضية دي مهمة جدا، لأن بعض إخواننا وأنا رأيت بنفسي هذا، الطالب يتحول من محب لله ورسوله لأنه بيسمع أصلا. يعني أنا في
المهم هذا القضية مش عاوزين نفتحها كثيرا، ليس فيها قضية.
نعم. القضية شيخنا إن طالب العلم بيتحول من محب للدين إلى مبغض للدين مش من محب للشيخ لمبغض للشيخ.
نعم.
وهذا الذي نريد أن يعني أن يلتفت إليه.
لن يسمعوك أصلاً ولذلك لا تشغل نفسك بمثل هذا. إحنا عندنا القضية الآن ليست قضية الإخوان المسلمين. القضية الآن أصبحت قضية واضحة بين النظام القديم والظلم وإعادة أمن الدولة ولهب ثروات البلاد في جهة، وبين التيار الإسلامي والعدل وإقامة شرع الله في جهة. وأنه لا يهمنا من الذي سيقوم شرع الله، ليقوم السلفيين، يقوم الإخوان المسلمين، يقوم رجل عادل، يقوم رجل أمي عادل، رجل عام عادل، أي واحد يقوم شرع الله فنحن معه. جميل. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا أسأل إخواني المشاهدين، لماذا قام النصارى في مصر جميعا بالتصويت للفريق أحمد شفيق؟ هل تعرف لماذا؟ لماذا أعلنت الكنيسة رسميا أن من لم يصوت لأحمد شفيق من النصارى سيخرج من الملكوت؟ لأن أحمد شفيق حينما اجتمع بهم وعدهم بأربعة أمور. الأمر الأول أنه سيسمح لهم ببناء الكنائس في كل مكان بدون تصريح، فستمتلئ مصر بالكنائس القرى والمدن. ثانيا أنه سيعطيهم 15% من 10-15% من وظائف الدولة كلها والوزارات ونحو ذلك للنصارى، رغم أنهم لا يمثلون هذه النسبة، هم 4-5 مليون أقصى شيء أو 6 مليون. ثالثا أنه سيتخذ منهم نائبا لرئيس الجمهورية، نائب نصراني، الذي لم تحدث في مصر قط. رابعا أنه سيحذف آيات القرآن الكريم من مقررات اللغة العربية، وهذه رأيت بنفسي يقول هذا في مقطع فيديو من مقررات اللغة العربية للأولاد في المدارس، أو لو أبقاها سيأتي بنصوص من الإنجيل ليحفظها أبناء المسلمين كما يحفظ أبناء النصارى القرآن الكريم. هذه أربعة أمور ما كان يحلم بها النصارى، ولذلك لما وعدهم بها قاموا عن بكرة أبيهم لكي ينتخبوا شفيق. هذا موقف النصارى في مصر. فما هو موقف المسلمين في مصر؟ ما هو موقف المسلمين في مصر؟ أترك الجواب لكل عاقل مفكر متدبر. الأخت تسأل تقول لو طبقت الشريعة النصارى سيأخذون حقوقهم بالشرع، لكن لا يزيدون عن حقوقهم. النصارى يأخذون حقوقهم بالشرع والبر. لا يظلم نصراني، نصراني يأكل ويبيع ويشتري ويرتقي المناصب كأي مسلم.
نعم.
لكن لا يعتدى عليه، ولا يخرج من 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 بلده، ولا يظلم، ولا ينتهك عرضه، ولا يسرق ماله، بل يعيش حرا كريما كأي إنسان. وأنتم تعلمون مقاضاة علي بن أبي طالب مع اليهودي أمام القاضي، ويحكم القاضي على علي بن أبي طالب لليهودي، وأن الدرع اليهودي، هذا هو الإسلام.
نعم.
العدل بين المسلم وغير المسلم. ليس معنى أن الشريعة الإسلامية ستطبق سيضطهد النصارى، كلا، بل النصارى بأنفسهم، ادخلوا على مواقع النصارى وانظروا ماذا كتب النصارى عن دخول المسلمين إلى مصر في زمن عمرو بن العاص. قالوا كانوا مضطهدين من قبل الرومان النصارى، فلما جاء الإسلام أنقذهم من الاضطهاد. الرومان كانوا بروتستانت كاثوليك، عفوا، الرومان نصارى كاثوليك، وأهل مصر نصارى أرثوذكس، فكانوا يعذبون الأرثوذكس لكي يكونوا كاثوليك، زي عندنا شافعي ومالكي كده، ما فيش فرق بينهم، كانوا يعذبونهم. فلما جاء الإسلام سلمهم كنائسهم وقال لا إكراه في الدين، وعادت إليهم حريتهم، هذا باعتراف النصارى أنفسهم. فالإسلام لن ينعم النصارى إلا في ظل الإسلام.
وأنا يعني أبشرك شيخنا، لما سئل بعض قساوسة النصارى لماذا تدعم، لما كان الشيخ حازم صلاح إسماعيل مرشحا لرئاسة الجمهورية، فلماذا تدعمه أنت يعني رجل من القساوسة، يعني رجل في الكنيسة ولك شأن، قال أنه رجل واضح ويتكلم بالدين. فالذي يتكلم هذا الوضوح في إعلاء الشريعة هو لن يظلمني، أنا أخاف من الغير واضح اللي بيقول أنا هرضيك وهتكون مبسوط والكلام ده، ده اللي أنا أخاف منه، لأنه ممكن ما قاليش حاجة، لكن اللي يقول أنا هديك حقك بالشرع هو ده اللي أنا أديله صوتي، وأنا مطمن أنه مش هيظلمني لأنه راجل بيخاف من ربنا. فدي قضية. لكن أنا عايز أقول لشيخنا، ألا ترى تحذير بعض طلاب العلم أو المشايخ أو المشايخ من وإبراز هذه الأشياء عن الإخوان وعن التيار الإسلامي السياسي، ألا يصب ذلك في مصلحة الفريق أحمد شفيق؟
طبعا بلا شك بلا شك. ومن يقول هذا يعني إما أنه لا يعرف الحقائق أو أنه يضر من حيث أظن أنه ينفع.
يعني أنا أتصور والله شيخنا فعلا أنا قلبي يتألم جدا أن هذا الكلام يخرج في هذا الوقت ده. يعني إحنا عندنا في المذهب الفلاحي يقول يعني لو في أصعب في أصعب الظروف وأحلكها ما تفضحش أخوك قدام الناس.
ولماذا عفوا ولماذا لم يبرزوا مزايا؟ إذا كان عندهم أخطاء عندهم مزايا. هل يتصور أحد أن الإخوان المسلمين سيقبلون الرشوة كما كان يقبل النظام السابق الرشوة؟ هل يتصور الناس أنهم سيقومون بالظلم كما كان النظام السابق يقوم بالظلم والاضطهاد والسجون والمعتقلات؟ هل يتصور أحد أن الإخوان المسلمين سينهبون ثروات البلاد كما نهبها النظام السابق؟
لا أتصور هذا. الأمر الآخر وده شيخنا يصب في مع ظاهرة احنا بعدنا، لكن هو الأمر هام جدا وخطير، أن بعض الفضائيات أخذت مقطع من خطبة بعض المشايخ والعلماء عفى الله عنه، وكان عنوان المقطع ماذا لو حكم الإخوان مصر، 17 بند خلاص هينقلب كذا ويحصل كذا.
يعني مثل هذه الأشياء لا نروجها على الفضائيات، ولكن نقول ينبغي للمسلم أن يكون ذكيا فطنا، يعرف ماذا يقول وإذا قال ما الذي سيترتب على قوله. فالمعركة الآن معركة بين حق والباطل، بين النظام القديم بظلمه واعتقالاته ونهبه للثروات وكسر البيوت في أنصاف الليالي. هذا أمر كلكم جربه، معظمكم جربه، كتأتي أمن الدولة تكسر البيت، يعني كان يطرق ثلاث مرات، المرة الثالثة المفروض يمشي، المرة الثالثة يكسر الباب مباشرة ويكسر الباب وينتهك حرمات ويأخذ الرجل أمام زوجته. عودة إلى النظام القديم بقيادة الفريق أحمد شفيق، وبين النهوض بالثورة والانطلاق بها إلى الحرية وكرامة الإنسان مع الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد ليس قضيتنا. هل تعلم أن المشايخ الذين يقفون مع الدكتور محمد مرسي الآن إذا رأوه يوم من الأيام حاد عن الطريق سيكونون هم أول من يقف في وجهه؟ لأنهم لا يجاملون أحدا،
إنما يعملونها من منطلق الدين.
تمام، لا يجاملون. وقالوا يعني في اجتماعنا مع الدكتور محمد مرسي، لما اجتمع مجلس الشورى العلماء مع الدكتور محمد مرسي سألوه ثلاث قضايا. قضية الأولى، ما موقفكم من الشيعة؟ نحن نخشى أن تفتح الباب للشيعة. قال لقد قرأت في عقائد الشيعة وعلمت أن الشيعة يكفرون الصحابة وأنهم يطعنون في القرآن بالتحريف وأنهم يكيدون لأهل السنة ويتقربون إلى الله بقتلهم، فلا يمكن أن يكون للشيعة قدم في مصر. هذا قوله في الشيعة. اثنين، ما موقفك من الشريعة الإسلامية؟ قال سأسعى قدر جهدي وقدر استعداد الشعب لتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال أمامنا جميعا أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية قدر المستطاع. الأمر الثالث سألناه، هل سيكون انتماؤك وولاؤك لجماعة الإخوان المسلمين فقط أم لكل المصريين؟ قال إنني من الآن قد تركت جماعة الإخوان المسلمين، والمرشد قال له أحللتك من البيعة، فليس لي علاقة الآن بجماعة الإخوان المسلمين، وأنا رئيس حزب الحرية والعدالة يقول عن نفسي، فإذا نجحت سأترك رئاسة حزب الحرية والعدالة وأكون من جميع الأحزاب بمسافة واحدة، فأكون رئيسا لكل المصريين، لا أظلم أحدا في مقابل الآخر. هذا الأمر قد يكون الرجل فيه صادقا وظننا به أنه صادق، لكن لو مسك الفريق أحمد شفيق هل تتصور أنه سيسوي بين النظام السابق، بين علاء مبارك وجمال مبارك وبينك أنت يا من تنتخب أحمد شفيق؟ لا يمكن. أحمد شفيق حينما كان رئيسا للوزراء سال الخزانة، خزانة الدولة، كم من المليارات هرب وهو رئيسا للوزراء؟ سال مباحث أمن الدولة كم من المستندات فرمت وحرقت وهو رئيسا للوزراء ويتستر على كل هذا لأنها في مصلحته ومصلحة غيره. 35 قضية مرفوعة الآن على فريق أحمد شفيق والآن موقفينهم. لماذا لم يفتحوا هذه الملفات؟ لماذا لم يفتحوا هذه الملفات وينظروا راديو محق أو باطل؟ نحن لا نريد أن نظلمه. 35 قضية. البنت التي اتصلت على قناة الحكمة وقالت أحمد شفيق حينما كان وزيرا للطيران أراد أن يعيد الخمر مرة أخرى إلى الطيران المصري، قال فأخرجنا له قانون قرارا قديما بعدم الخمر على متن الطائرات المصرية، وحاول كثيرا أن يعيد فما استطاع وهو وزير للطيران. هذا هو الفريق أحمد شفيق الذي تريد أن تنتخبه أخي الكريم، أنت تريد أن تنتخب مبارك مرة أخرى، لا فرق بينهم.
نعم. ونحفظ شيخنا سؤال خارج الدستور ولكنه في موضوع الحلقة، هل تصب هذه المحاكمة الهزلية لمبارك والعدل ومساعديه في مصلحة الفريق أحمد شفيق أم تضره؟
لا، هذا معروف، حتى كل الناس علقوا بأن هذه المحاكمة التي حدثت الآن كرهت الناس في أحمد شفيق وفي النظام القديم كله.
نعم.
ومسألة مهمة جدا أحب أن أنبه عليها.
نعم.
القاضي حينما قال كثير من الناس لا يعرف لماذا حكم ببراءة علاء مبارك وجمال مبارك.
نعم.
القضية اللي كانوا متهمين فيها قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
نعم.
لقضية هم باعوا الغاز وتلاعبوا بمقدرات الشعب.
نعم.
وأخذوا رشاوي في مقابل هذا.
نعم.
وكسب غير مشروع.
تمام.
القضية ثابتة بأركانها أمام القاضي.
نعم.
والقاضي لم يقل ليس لم تثبت.
نعم.
لم يقل شهود الإثبات لم في هذه القضية، لا.
نعم.
وإنما قال وسقطت الدعوة بالتقادم.
نعم.
يعني سقطت الدعوة، يعني ثبت فعل أنهم مرتشين.
نعم.
ثبت فعل أنهم متورطين في الغاز، لكن مر عليها 10 سنوات.
نعم.
ولم يرفع أحد دعوة.
نعم.
والقانون الفرنسي الذي نحكم به.
نعم.
أن الجناية إذا مر على 10 سنوات.
نعم.
ولم يرفع أحد دعوة تسقط دعوة. خلاص أنت كنت فين من 10 سنوات؟ والقاضي لا يعلم أن في خلال 20 سنة الماضية أو 30 سنة لم يجرؤ أحد أن يرفع، لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يرفع دعوة ضد علاء مبارك.
نعم.
ولا جمع، وإلا فمصيره معروف.
نعم.
مصيره معروف.
نعم.
يعني القاضي يجهل هذا، القاضي يجهل أن فعلا لم يرفع أحد دعوة لأمور تمنع من رفع الدعوة لوجود هؤلاء في السلطة والآخرون مستضعفون.
نعم.
فقال سقطت الدعوة بالتقادم بمرور 10 سنوات ولم يرفع أحد دعوة. من اللي كان يرفع أحد دعوة؟ من الذي يستطيع أن يرفع دعوة ضد مبارك ولا أبنائه؟
واحد فقط يا شيخنا، علاء مبارك وجمال مبارك نفسه، هم دول اللي كانوا يستطيعون.
لكن تعالى لو طبقنا شرع الله عز وجل.
نعم.
لا تسقط الدعوة بالتقادم، لك حق تأخذه ولو بعد 100 سنة.
نعم.
لا يسقط حقك أبدا، القانون الفرنسي يسقطه، هذا لا يسقط. العجيب أن الجريمة عندنا إذا ارتكبت في مصر.
نعم.
وثبتت بشهودها وقام القاضي بإثبات العقوبة عليه، ثبتت العقوبة فهرب الرجل.
نعم.
إذا هرب 5 سنوات سقطت العقوبة، يخرج خارج مصر 5 سنوات بعدين يرجع، خلاص سقطت بالتقادم 5 سنوات. هذا القانون الوضع الذي نحكم به، القانون الفرنسي. لكن القانون الإسلامي الشرع الإسلامي لا تسقط العقوبة ولو بعد حين إلا أن يعفو صاحبها.
نعم. ربنا يحفظكم شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يبارك فيكم، ولعلنا إن شاء الله عز وجل ونحن نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن باب كامل هو باب القضاء، وما هي شروط القاضي وما له وما عليه، نعلق ونطبق هذا على ما حدث في هذه التي أسميها المسرحية الهزلية لمحاكمة مبارك والعدل ورموز النظام السابق. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لفضيلتكم، أسأل أن يوفقكم وأن يبارك فيكم. أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وحيد بن عبد السلام بن حفظه الله، والشكر موصول إليكم أيها الأحباب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.